الثانية أن التسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم هو تسليم للحق المطلق، والبراهين التي يتعاطاها الناس في العقليات وفي مصدر التلقي هذه البراهين تختلف كما ذكرت لك، تنقسم إلى أقسام ثلاثة. والتسليم يعني أن البرهان الديني الشرعي يقين، وأن البرهان العقلي ناقص، وأن البرهان العاطفي فطري. معنى ذلك أن البرهان الديني يقيني في مقدماته، نصل إلى صدق الكتاب وصدق السنة في مقدمات يعتمد على أشياء. الأول منها يعتمد على التجربة، والثاني يعني قبل التجربة يعتمد على الحس، والثاني يعتمد على التجربة، والثالث يعتمد على تصديق اللاحق للسابق. أما البرهان الأول وهو البرهان الضروري العقل الضروري، فالله جل وعلا جعل للإنسان أعضاء، فم، بصر، لسان، يعني جعل له حواس، كما قال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذه الثلاث هي التي يسميها الفلاسفة والمناطقة، يسمونها وسائل تحصيل المعرفة. هذه وسائل ضرورية حسية، يعني بعينك حصل لك البرهان، بسمعك حصل لك البرهان، بيدك لمست الشيء حصل لك البرهان. فالمعرفة جاءت من براهين ضرورية محسة، ليست خارجة عن المحسوس. ولذلك ما يجادل أحد في هذا، في هذه البراهين، إلا طائفة لا يعبأ بها يجادلون في الضروريات. ثم بعد ذلك بنيت المعرفة بالحسيات من طريق المقارنة بين هذه المعلومات التي جاءت بالوسائل الحسية. يعني يأتي نقول: هذا طويل، هذا العمود طويل، الآخر ليس في طوله، عرفنا حجم هذا وحجمه وطوله بالعين، فصار حجم الحجم وصار الطول مدركا محسوسا بأمر ضروري. ثم بعد ذلك ينسب له الشيء الآخر، فإذا رأينا ما هو أقل منه قيل هذا أقصر، ما هو أطول منه قيل هذا أطول. فيأتي أحد وينازع يقول: القصير لا أطول من الطويل، لا يقبل. لماذا؟ لأنه المقارنة ما بين هذا وهذا حصلت بمقدمات يقينية، لأن مقدمات الحسية يقينية، مقدمة العين أنها حست بهذا أنه أطول من ذاك، ما يمكن يأتي يجادل ويقول لا هذا أطول، يعني القصير أطول من الطويل، لأن هذا شيء مدرك بالعين. وهذا ينتج في كل المقدمات الحسية. وانتبه لمسألة المقدمات الحسية، لأنها أقوى البراهين اللي هي الضروريات، أقوى البراهين. تشرب ماء تقول هذا بارد، يأتي آخر ويقول، يعني إذا كان بارد جدا يأتي آخر يقول لا هذا حار يغلي، لا يمكن. لماذا؟ لأن البرهان عليه الحس. فلان مثلا ملتحي، يأتي الآخر يقول لا هذا حالة حسة، هذا لا يمكن أن يكون ثم، لأن البرهان حسي. كذلك السمع، قل هذا صوت إنسان، قال الآخر لا هذا صوت مثلا إيش، صوت صوت سيارة مثلا، ما يمكن يعني هذا يتكلم. لماذا؟ لأن البرهان جاء سمعي، وهذه تهتم بها هذه النقطة لأنها تفيد في قضية الاستسلام. هذا البرهان الحسي هو الذي بنى عليه طائفة من الناس الكلام على نظرية المعرفة وتكلموا فيه. المسألة الثانية البرهان إيش؟ التجربة. لا التجربة قلنا اعتمدوا على الحس، يعني أهل العقل اعتمدوا على الحس وعلى التجربة وعلى تقليد أو متابعة اللاحق للسابق. التجربة ما يصلح للتجربة تكون التجربة برهانا صحيحا له، لكن ما لا يدخل تحت التجربة كيف تكون التجربة برهانا صحيحا له؟ ونقول الله جل وعلا جعل الخلق على قسمين، بل نقول جعل الأشياء أحسن من الخلق، جعل الأشياء على قسمين، قسم لا تدخله الأهواء لتغير حقائقه، وقسم يدخله الهوى ليغيره. والله جل وعلا جعل كلماته تامة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ما لا يدخله الهوى لم تأتي الشرائع ببيانه، وهو غاص فيه الفلاسفة وغاص فيه العلماء وغاص فيه الباحثون، لم تأتي الشرائع ببيانه لأنه لا يدخله الهوى. واحد زائد واحد يساوي اثنين، يساوي ثلاثة، يساوي أربعة، لم تأتي به الشرائع، لأن هذا خلق الله جل وعلا الأشياء إن واحد زائد واحد يساوي اثنين، خلق الله جل وعلا الجبل فيه من المكونات كذا وكذا، خلق الله جل وعلا الجاذبية على هذا النحو وقوانين الجاذبية على هذا النحو، لا يمكن هذه الأشياء أن تدخلها الأهواء، ولهذا لم تتعرض لها الشرائع ولم تتعرض لها الديانات، وترك استنتاجها والبحث فيها للناس، لأن هذه سيصلون إليها بالتجربة، سيخطأ المخطئ وسيصوب المصير، لأن الشيء ماثل أمامهم، ليس لهم هوى في أن يجعلوا معامل الجاذبية كذا، يزيدون واحد ولا ينقصون واحد من عشرة، ما لا، الهوى لا يدخل في هذه المسائل. التجربة إذا قلنا إن الشرائع جاءت لما فيه إخراج الإنسان من داعية هواه، فالأشياء التي يتحكم فيها الهوى جاءت الرسالات لها، يتحكم الهوى في علاقات الناس بعضهم ببعض، يتحكم الهوى في العبادة، واحد يريد أن يخرج من التكاليف، يريد أن يعمل ما يشاء، يفعل ما يشاء، يقتل، يسرق، يفعل ما يشاء، الهوى يدخل في حرية الإنسان، يدخل في هل يتعبد أم لا يتعبد، في علاقته بأهله، في علاقته بمجتمعه، في علاقته بأسرته، إلى آخر، هذه أشياء يدخلها الهوى، لهذا جاءت الشريعة بضبطها. إذن فنقول التجربة في العقليات صحيحة، لكن فيما لا يدخله الهوى، أما ما يدخله الهوى فلا تصح التجارب فيه، لابد أن يتلقى من حكم يفرض على ما تتنازع فيه ويسلمون له جل وعلا. ولو حق أهواء لفسدت السماوات والأرض، لأن الأهواء غير منضبطة والحق واحد لا يخضع لهوى. تجارب المجربين تصلح إذن فيما يمكن عمل التجارب عليه. هل ثم سلطان للتجربة عليها؟ لا، الأمور الكونية لا مجال للتجربة عليها، ولهذا قال الأمور الدنيوية الغربيين وغيرهم من الحزاق إن المرأة كلما أوغل في العلم بالكونيات كلما ازداد معرفة بأن فيها أسرارا لا تدرك. ولهذا الأمور الكونية صعب أن تخوض فيها بإدراك تام، تجارب لكن ستبقى تجارب، وإذا كانت ليست مسلمات فإذا لا يمكن أن نخضع لها الحق المطلق. النوع الثالث من البرهان، من البرهان العقلي أو المدرسة العقلية اللي اعتمدتها المدرسة العقلية، أن المتأخر يسلم للسابق، يأتي يقول والله قال، انظر مثلا للمعتزلة، المعتزلة في أصلهم سلموا للفلاسفة لصحة أنواع البرهان العقلي، فإذا ثم التقليد. المتأخرون سلموا لمن قبله، الأشاعرة سلموا للأولين في البرهان، إذن تم تقليد. فقولهم برهان عقلي وهذا عقل لأن الشرائع مبنية على التقليد، هذا غير صحيح منطقيا، لأنه أيضا أهل البرهان العقلي يسلمون لأوائلهم بصحة البرهان. فيبتدئ من برهان الأشعري، الأشعري مثلا بدأ وصل إلى شيء، فيبتدئ أصحابه من النقطة اللي وصل إليها وينطلقون منها. فإذا قولهم العقليات، العقليات تخلي من التقليد ومن التسليم ومن الاستسلام وتطلق الحرية، هذا غير صحيح، لأنه ما من أحد إلا ويسلم لمقدمات من سبقه. فإذا كان التسليم لبشر ليس معصوما من الخطأ، فالتسليم لمن هو معصوم من الخطأ من جهة البرهان أولى. فإذا كانت المسألة مسألة تسليم واستسلام، فالتسليم لمن لا يخطئ أولى. لهذا تجد أن المتأخرين حتى في العصر الحاضر من أهل العقليات تجد أنهم يحيلونك على شيء، لكن هذا الشيء هو بنوه على التقليد، يقولون طبعا هو كذا، طبعا في عرف من، لماذا صار طبعا، هذا شيء ما غير مشكوك فيه، لماذا صار غير مشكوك فيه؟ إذا كان المرجع إلى حس فلا مجادلة في الحسيات، إذا كان المرجع إلى أمور تجربية أو إلى نظريات، فإذا الذي يحيل الأمور في الاستسلام على الدين أولى من الذي يحيل الأمور في الاستسلام على أصحاب العقليات، لأن أصحاب العقليات يقلد بعضهم بعضا، وأصحاب الديانات صحيح نقول المتأخر يسلم للأول براهينه، ولكنه يصل إلى برهان يقيني وهو الكتاب والسنة. وأما تقليد العقليات فإذا كانت راجعة إلى أشياء صحيحة فهذا تسليم لا شك فيه، ما نجادل فيه، لكنهم في كثير من مباحثهم يتابع المتأخر الأول. انظر مثلا إلى قضية ترتيب الأفلاك، الناس قرون بل آلاف منذ بدأ اليونان الكلام على ترتيب الأرض والشمس والكواكب السبعة في الكون، وهم على نحو ما إلى وقت قريب تغير. هذه الأمم آلاف السنين اللي مرت من الفلاسفة والفلكيين الإسلاميين والفلكيين اليونان وأنواع والمدرسة الرومانية إلى آخره، هذه الأمم والمدرسة الهندية في الأمور العلمية والفلك، التتابع في الطب كذلك، كل هذه طيب ألم يسلم المتأخر للأول؟ سلم له. ظهر الآن أن تلك الأشياء جميعا غير صحيحة. لماذا كانت غير صحيحة؟ لأنهم كما ذكرنا لك وضعوا تجاربا، لكن التجارب صارت على أمور خارجة عن حيز التجربة الذي ينتج نتائج صحيحة. المقصود من هذا، هذه مسألة عظيمة ما نحب نطيل فيها، هذه المسألة راجعة إلى البرهان الحق في أن أقوى البراهين هو البرهان الديني. لذلك نقول لك هذه الثلاثة من الأشياء العقلية، البرهان الحسي نقول صحيح ما في إشكال فيه، وكل المعرفة قامت على هذه البراهين الحسية. برهان التجربة منقسم إلى ما يكون ثم تجربة ناجحة فيه وما لا تنجح فيه التجربة. البرهان الثالث البرهان متابعة السابق، متابعة اللاحق للسابق، هذا أيضا لابد يخضع لي للدراسة، لأنه قد يكون الأول مخطئا في برهانه العقلي كما هي كثير من الأمور العلمية والنظرية، فضلا عن الأمور أمور الغيبيات والإلهية. إيش قلنا عندنا الآن؟
قلنا أنواع البر المسيء الثامن أنواع البر،
أنواع هذه المسألة الثانية. إذا نستخلص من هذه المسألة الثانية، أنا نسيت يعني الحديث متقارب، المسألة الثانية نخلص منها إلى أن أنواع البراهين الثلاثة، من قال البرهان العقلي، هذا تجد عند جميع العقلانيين حتى في العصر الحاضر وكثير من الناس، هذا المنطق، هذا العقل، فإذا نقول المنطق أو العقل منقسم إلى ثلاثة أقسام: في شيء حسي تجربة، في أشياء فيها تقليد. يعني المنطق، كيف عرفت من هذا المنطق؟ قال فلان، ليحيله إلى من قبله، فإذا تكون المناقشة مع من قبله. إذا تبقى المسألة خاضعة للبحث ورد. أما المصدر المتيقن بمقدماته هو مصدر الكتاب والسنة، وكما ذكرت لك هو براهين، برهان كون الكتاب من عند الله جل وعلا تقدم، برهان وجود الله جل وعلا معروف، برهان النبي، برهان النبوة متقدم. المسألة الثالثة قوله